الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الباب التاسع بعنوان في طهارة القلب من أضرانه ونجاسته. يقول: والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، أي أهل الشرك وأهل البدعة، بل هم أعظم الناس تنقصا لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال، ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر، فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله عز وجل، ولهذا لم يرتب الله سبحانه وتعالى عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك. وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والحذاء وبول الصبي الرضيع وغير ذلك، ما لا يعفى عن المغلظة، وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر، ويعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البت ربه بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا أي ليست من الشرك، مظبوط، يعني فيه خطايا كثيرة ولكن ليس فيه خطيئة واحدة شرك بالله سواء أصغر أو أكبر، يقول أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشبه شرك لا يبقى معه ذنب، فإنه يتضمن من محبة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه. ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيما، والتتيم التعبد، فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإثار محبه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته، بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله، يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفق في مرضات الله، ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعا. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز، وكانت إذ ذاك مشركة فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور. المعنية بالصور هنا الشخوص، الشخوص إياك أن تضم الصور اللي هي الصور المعتادة في عصر، لا الشخص نفسه أو المرأة نفسها. يقول وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه، والزنا واللواط كمال لذته إنما يكون مع العشق ولا يخلو صاحبهما منه، وإنما لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصورا على محل واحد، بل ينقسم على سهام كثيرة، لكل محبوب نصيب من تألهه وتعبده. فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب، وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا. ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطالون من الحكماء، ولا يلج الزناة ملكوت السماء. ولما كانت هذا حال الزنا كان قرينا للشرك في كتاب الله، قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية أخوانا تحتاج إلى وقفة، وسأملي عليكم بعض الكلمات فأرجو أن تكتب. هات يا وليد الله يكرمك كتاب أسباب النزول نسخة من محل، إن شاء الله في مشكلة في سنان مش عارف أشياء خالص، عارف هم شو بخير بالهناء والشفاء يا شيخ أحمد. قلنا كتاب أسباب النزول اللي هو القول المأمول في علم النزول، لو لم يبقى أحد لم يأخذ نسخة فليخبرني حتى أتي له بنسخة. ما يقولنا كده؟ نعم. وكتب معك؟ لا عندك، لا دعك من عندك سأملي عليك. لا ما سبب نزول الزاني لا ينكح إلا زانية. اكتب عندك. النكاح يأتي في القرآن على عدة معان، منها أولا العقد، ومنه قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. المعنى الثاني الوطء، ومنه قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. الثالث الحلم، ومنه قوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح. المعنى الرابع تأتي بمعنى المهر، ومنه قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. قال الإمام أبو الفرج الجوزي واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، أعيد كلام بالفرج واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر أولا الورق موجود والأقلام موجود، الرجاء تكتب ما يمنع عليك وتلصقه في الكتاب غسل اللفان. أنا أقول الكلام ده ليه؟ طبعا ما نحن فيه من مشاغل وهموم له تأثير، يبقى تيجي تقرأ في الكتاب تجد المعلومة أمامك. طب ما أنا عندي كتاب أذاب النزول، يعني اعلم رحمك الله تتكاسل تأتي به، وده واقع للأسف. فمن أجل هذا نملي ويوضع في يلصق في كتاب غث اللفان حتى تكون الآن الآية دي كما قال الشنقيطي وسوف يأتينا من أصعب الآيات توجيها في القرآن كله، اللي هي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ووجه الصعوبة في تفسير ينكح لأن معناها اختلف السلف في تفسيرها، ينكح هل بمعنى العقد أو بمعنى الوطن، وإن فسرتها بأحد المعنيين يأتيك اعتراض شديد ما تستطيع أن تتخلص منه، وده اللي قاله الإمام الشنقيطي كما سوف يأتينا، ولا قال ولا نخرج من هذا الإشكال إلا بنوع من التعسف في توجيه كلمة إيه ينكح. فطبعا كما تعلمون أكرمكم الله إن مسألة الوقوف على أسباب النزول ده في غاية الأهمية بالنسبة لمن أراد أن يقف على مراد الله عز وجل من القرآن. اكتب عندك، روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ورق ويلصق في قلب الكتاب، ده المطلوب. الورق موجود والأقلام موجود، تحتاج أي شيء نأتيكم به. الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، افتح قوس كده، شهد بدرا هو وأبوه واستشهد يوم الرجيع، وكان رجلا شديدا قويا. معروف يوم الرجيع في السيرة، وكان رجلا شديدا قويا. إيه في القوس؟ وكان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة لهم. وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحملهم، وإنه اللي هو مرثد، كان وعد رجلا من أسارى مكة يحملهم، من أسارى مكة يحملهم، قال مرثد، قال مرثد: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط، فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت، فلما انتهت إلي عرفت، فقالت مرثد، فقلت مرثد. قالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة. فقالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراءكم. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراءكم. يقول مرثد: فتبعني ثمانية. وسلكت الخندمة، وسلكت الخندمة، فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي. فجاءوا، يعني هو دخل الكهف أو الغار، جاءوا حتى قاموا على رأس، أي على رأس الجبل أو الكهف أو الغار. فبالوا، فبالوا، وظل بولهم على رأسي. فبالوا، بالوا، وظل بولهم على رأسي، على رأسي، بولوا على رأسه يعني. وعماهم الله عني، ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي فحملته. وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر، ففككت عنه أكبله، ففككت عنه أكبله، لي القيود يعني، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. نعم، أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكح عناقا؟ فقلت يا رسول الله أنكح عناقا؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا. حتى نزلت افتح قوس: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزاني لا ينكح إلا زاني والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، لا تنكحها. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده وسندها صحيح: من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، في امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. وليس بين الحديثين تعارض، والذي يظهر والله أعلم أن كنية عناق أم مهزول، طيب، كما نعلم، وسمي عليك القاعدة، إن سبب النزول قطعي الدخول في الآية، لأن القاعدة في علم أسباب النزول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذا كان اللفظ عام فسبب النزول قطعي الدخول في الآية. وعليه فقصة عناق مع مرثة ابن أبي مرثة الغنوي تدخل في الآية. ومن أخرج سبب النزول عن عموم الآية أخطأ خطأ فادح، وده قاعدة عند علماء التفسير. اكتب عندك: وسبب النزول قطعي الدخول في عموم الآية. السطر. قال الشنقيطي رحمه الله، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب افتح قوس أي أضواء البيان، وقد قدمنا في هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون فيها قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول. أعيد كلام الشنقيطي، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا تفسير يعني، ويكون فيها، فيها هاء الضمير عائد على إيه؟ على الآية، ويكون فيها قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول. انتهى كلام الشنقيطي أول السطر. تطبيق القاعدة على هذه الآية، تطبيق القاعدة على هذه الآية، ما المراد بقوله تعالى ينكح؟ احنا أملنا كم معنى لها يا اخوانا قبل قليل؟ أربعة، اللي هي العقد والوطء والحلم والمهر. دي أربع معاني لكلمة نكح أو مشتقاتها في كتاب الله عز وجل. اكتب عندك قولان لأهل العلم. القول الأول هو الوطء الذي هو نفس الزنا، قال ابن كثير هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. أي لا يطاوعه على مراده من الزنا، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا، إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. يبقى المعنى الأولاني ينكح بمعنى إيه؟ يطأ، بمعنى الوطأ المنزل يعني، بس معنى الإيه؟ الوطأ. اكتب عندك ومما انتهى كلام ابن كثير. ومما يؤيد هذا القول أنه لو كان معنى النكاح فيها بمعنى التزويج لوجب حد المتزوج بزانية لأنه زان، لوجب حد المتزوج بزانية لأنه زان، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وقد أجمع العلماء أن من تزوج بزانية لا يحد حد الزنا، وقد أجمع العلماء أن من تزوج بزانية لا يحد حد الزنا. واضح كده؟ طيب. القول الثاني وهو عقد النكاح. قالوا لا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه، لا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه، أي لا يجوز لعفيفة أن تتزوج زان. فظاهر الآية أن الزاني إذا أراد النكاح فلا ينكح إلا زانية، وكذلك الزانية فأباح الله له ذلك. ومن أجل هذا التفسير الظاهري ذهب جمع من أهل العلم أن هذه الآية منسوخة، بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وممن ذهب إلى القول بالنسخ الشافعي وأحمد ومالك. الشافعي وأحمد ومالك، وعلى أصول هؤلاء الأئمة الثلاثة، لا يصح القول بالنسخ، كويس. من أول السطر قال الشنقيطي رحمه الله: وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية التزويج للوطء، وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية التزويج لا الوطء، احنا قلنا القول الأول هو الايه الوطء، ينكح بمعنى ايه يطع اللي هو الوطء يعني، والقول الثاني ينكح بمعنى ايه يتزوج. واخد بالك؟ الامام الشنقيطي بيرد على من قال بهذا القول، يقول في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته. هذا الشنقيطي كله من اول ايه قال الشنقيطي وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية التزويج للوطء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته. خدوا بالكم احنا الغرض ايه دلوقتي عشان برضو كل امور واضحة، ان من فصل الآية الزاني لا ينكح نكح بمعنى وطأ فيه قرينة تدل على بطلان ذلك، ومن فصلها بنكح يتزوج قرينة تدل على بطلان ذلك، وهي منهاش الا قولي الاثنين. طيب كيف نخرج من هذا الإشكال؟ ده اللي هنوضحه. فقلنا لو قلنا يطأ ينكح بمعنى يطأ يتعارض مع سبب النزول، مظبوط؟ لأن سبب النزول أنكح عناقا قال إيه لا تنكح، يبقى لا تنكح لقوله تعالى الزاني لا ينكح، يبقى ينكح هنا بمعنى إيه؟ بمعنى يتزوج. فلو قلنا إن بمعنى ينكح فيه قرينة بتدل على الإيه؟ على البطلان. طب لو قلنا ينكح بمعنى يطأ فيه قرينة سبب النزول تدل على البطلان، فأصبح في أي توجيه ينكح يطأ أو يتزوج فيه قرينة تدل على بطلان القول الأول ده. يبقى كيف نخرج من هذا الإشكال؟ ده اللي هنبينه دلوقتي، لأن الإمام الشنقيطي قال كلاما وأتى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم قال بكلام آخر غير الكلام الذي ستسمعونه الآن، اكتب عندك. وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية، ايه معنى الكلام ده؟ خد بالك الزاني المقصود بالزاني هنا يا اخواننا الزاني المسلم باجماع لا ينكح اي لا يتزوج الا زانية مسلمة او مشركة. طب هل يجوز للمسلم ان يتزوج من مشركة؟ ها يجوز؟ مشركة لا يجوز مطلقا. يبقى تفسير ينكح بمعنى يتزوج ويعقد كلمة مشركة تفسده. تفضل. نعم الزانية هي التي تتاجر بعرضها اي نعم مشتهرة بذلك البغاء عيادا بالله. اما وقعت في الفحشة مرة وليس بعادتها لا ينطبق عليها الآية ابدا. وكذلك الرجل ده متمرس امرأة متمرسة. نعم نعم
كانت بعادتها وتابت.
لا هنا تتوقف على التوبة هل صحت توبته ام لا. نعم تقلع عن الذنب وتندم وتعزم على عدم العود. لا لا كلمه لا كلمه سنه عز دليل ولكن هذا بالواقع قضايا اعيان خلاص اشتهرت وبعد ذلك تابت وانابت وانتهى الامر خلاص تاب الله عليه. وصلت لحد فين في الكتابه؟ في الايه لان الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركه لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقوله تعالى لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك. وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال. فضل. هذا غير فرق كبير بين أهل الكتاب من تعبد الله بشريعة سماوية ولو كانت محرفة. أما المشرك هو الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى. معي آخر فضل دي غير ديت. فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطء التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنا. لا عقد النكاح لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة. لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة. طيب ده انتهى كلام الشنقيطي من أول السطر. وعلى قول من قال إن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء الذي هو الزنا فيقول فيكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين اسم الإشارة عائد إلى الزنا. وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية هو التزويج اسم الإشارة عائد إلى الزنا اللي هو وحرم ذلك. ذلك عائد على إيه؟ على قولين، من قال ينكح بمعنى الوط يبقى وحرم ذلك أي الزنا على المؤمنين. طيب لو كان بقى التزويج النكاح هنا بمعنى التزويج اللي هو الاحتمال الثاني، وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية هو التزويج الذي هو العقد. تاني من الأول خالص تاني، وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية هو الوط الذي هو الزنا نفسه، فيكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين اسم الإشارة عائد إلى الزنا. كويس؟ طيب، وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية هو التزويج، وعلى قول من قال أن المراد بالنكاح في الآية هو التزويج الذي هو العقد، فيكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين اسم الإشارة عائد إلى نكاح الزانية وهو محرم. اسم الإشارة عائد إلى نكاح الزانية وهو محرم. أول السطر قال الشنقيطي. طيب يبقى احنا عرفنا من فسر ينكح بمعنى يتزوج فيه قارنة تدل على ايه؟ على بطلان هذا القول اللي هو ذكر المشرك والايه والمشرك لا يجوز ابدا. طيب ومن فسر الوط اللي هو ينكح بمعنى الوط سبب النزول ايه؟ يتعارض معه. اكتب عندك قال الشنقيطي جميع الأحاديث الواردة في سبب النزول كلها في عقد النكاح، كلها في عقد النكاح وليس واحد منها في الوطء. والمقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في الآية، قطعية الدخول في الآية. يبقى بناء على ذلك تاني لو فسرنا ينكح بمعنى يتزوج هيقابلنا مشكلة إيه؟ ذكر المشرك والمشرك. طب لو فسرنا ينكح بمعنى يطأ هيقابلنا مشكلة السبب الايه؟ سبب النزول. يبقى لابد ان نخرج من هذا الاشكال. اكتب عندك قال الشنقيطي ايضا هذه الآية الكريمة من اصعب الآيات تحقيقا، لأن حمل النكاح فيها على التزويج، لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشركة. وحمل النكاح فيها على الوطء، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية فإنها تعين، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية التزويج. اتفهمت يا اخوانا الجزئية ديت؟ شفت الإشكال جاي منين بقى دلوقتي معايا شيخ محمود؟ يبقى ينكح بمعنى يتزوج جاي المشرك والمشرك ازاي؟ الزاني لا ينكح إلا مشركة إلا ذات أو مشركة، وإلا طبعا كما تعلمون تخالف ما قبلها في الحكم، يعني يجوز للزاني المسلم أن يتزوج زانية ويتزوج إيه مشرك، وهذا ما قال به أحد. طيب لو قلنا الزاني لا يطأ إلا زانية، سبب النزول تعرض مع سبب النزول، مظبوط كده؟ عشان نعرف بس فضل العلماء، ودايما مهما أوتيت إياك أن تركب إلى نفسك وتترك كلام سلفك الصالح. تفضل يا شيخ. نعم طبعا، ولكن الضبط إيه بقى؟ أنها زانية وما زالت ومترسة اللي هو البغاء عيادا بالله، وكذلك الرجل لا يجوز مطلقا أبدا. نعم ده أولا ده كلام الأئمة الثلاثة كما ذكرت نقلا عن الإمام الشنقيطي رحمه الله، قالوا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ده الآية خلاص ده يعمل به منسوخة، وأنكحوا الأيام منكم الأمة رجلا كان أو امرأة. ماشي يا أخي الفضل. ها تاني الإشكال اتضح كده، اكتب عندك يعني ده برضه بقية كلام الشنقيطي ما زال. ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال ولا أعلم، ده كلام مين؟ الشنقيطي. ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف، إلا مع بعض تعسف، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس ابن تيمية، أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن وعزاه لأجلاء علماء المذاهب، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة، وهو جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه، جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه، فيجوز أن تقول عدا النصوص البارحة على عين زيد، عدا النصوص البارحة على عين زيد. احنا نتكلم عن ايه دلوقتي؟ المشترك أو المجمل، إيه معنى لفظ له أكثر من معنى ولا ندري ما المعنى المراد، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن معاني الألفاظ في السياقات تختلف والمقصود من كل لفظ معنى واحد، بلك يعني بالضبط المثال المشهور والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء لفظ في لغة العربي له معنيان، إما الحيض وإما الطهر. طيب عندما يأتي هذا اللفظ في سياق بيكون المراد منه معنى واحد، مش معنيين أو 3 أو 4، معنى واحد. إلا هذه اللفظة النكاح قال لك يجوز أن نحملها على معناه المتعدد، وذا اللي قاله الشنقيطي نوع من أنواع التعسف، واخد بالك؟ ولكن هيقول الزاني لا يطأ بمعنى، والزاني لا ينكح أي يتزوج بمعنى آخر، يبقى جعل لفظ له معنيين أجرى المعنيين وهو في سياق واحد، وده خلاف المعتاد. اتفهمت كده؟ عشان استهمل لي كتير. نعم نعم اي نعم، تهدي الموضة اللي قاله الشنقيطي هي من اصعب الايات تحقيقا، واخد بالك؟ ها اكمل كده. يبقى هنا المخرج اللي قاله الشنقيطي قال ايه؟ ان كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وحرره عند الاصوليين وعزاه لاجلاء المذاهب الاربعة، انه يجوز حمل اللفظ المشترك على معنييه او ايه معانيه، وذكر مثال: عدا اللصوص على البارحة على عين زيد. كلمة عين، العين والياء والنون في لغة العرب لفظ له أكثر من معنى، تطلق العين على العين الباصرة، تطلق العين على البئر، تطلق العين على الجاسوس، تطلق العين على الأوراق النقدية، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فهنا شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم واجلاء المذاهب الاربعه كما قال هنا يحمل اللفظ المشترك على ايه؟ ها؟ على معنيه او ايه؟ او معانيه. اكتب عندك. فتقول: عدا اللصوص البارحه على عين زيد، وتعني بذلك انهم هم من اللصوص، انهم عوروا عينه الباصرة وعوروا عينه الجارية وسرقوا عينه التي هي الذهب والفضة. أعد تاني كويس. يعني الأصولين بيقولوا كده. والله يقول لي واحد بيقرأ الحاجات دي بيعجز كيف يوفي حق العلماء لما يقول هذا الكلام. أي والله. لذلك الشافعي يقول: لو كلفني أهلي بشراء بصلة ما تعلمت حرفا. وإلى الله المشتكى. فهمت؟ أأمل ذلك. طيب ها قال إيه؟ لو كلفني أهلي بشراء بصلة ما تعلمت حرفا. ولكن يعني إيه؟ والكلام إلك يا جارة. ماشي ماشي. نكمل يلا. أكمل أبو حسن. قاله: عدا اللصوص البارحة على إيه؟ على عين زيد. أقصد إيه بقى؟ ونعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية وسرقوا عينه التي هي ذهبه وفضته. اتفهمت كده؟ وضحت كده؟ نكمل بقى. وإذا علمت ذلك، كلام الشنقيطي ده كله، وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج. وإذا جاز حمل المشترك على معنييه فيحمل النكاح في الآية على الوطء وعلى التزويج معا. ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد. وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا إليه، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الشنقيطي من أول السطر. وعليه يكون معنى الآية كما يلي: وعليه يكون معنى الآية كما يلي اللي احنا بدأنا فيها: المسلم العفيف لا يجوز له أن ينكح زانية، وكذلك العكس. العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج إلا زان. أما الزاني، نعم، لا، العفيف، لا، كذلك العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج زان، لا يجوز أن تتزوج، ماشي. أما الزاني فلا يطأ إلا مشركة. أما الزاني فلا يطأ إلا مشرك. فهمت يا أخوان الجزئية كده؟ يبقى هنفسر ينكح بمعنييها، ولكن عند الزاني يبقى لا ينكح إلا زانية، واخد بالك؟ أي مسلمة. طيب، طب وعند الوطأ يبقى الإيه؟ جاء ذكر الإيه؟ ذكر الإيه؟ المشركة. حمل اللفظ المشترك على معنييه في سياق واحد، وهذا كما قال الإمام الشنقيطي نوع من التعسف. اكتب عندك بعض المعلومات ديت. تعريف اللفظ المشترك عند الأصوليين: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين، الدل على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء. دلالة على السواء يعني منزلة واحدة عند أهل تلك اللغة، أو هو ما اتحدت صورته واختلف معناه، أو هو ما اتحدت صورته واختلف معناه. أمثلة على ذلك: وجدت شيئا، أسفل منها وجدت على الرجل، أسفل منها وجدت زيدا كريما، أمام الأولى بقى وجدت شيئا، اكتب جنبها وجدان الضالة. وجدت على الرجل أي غضبت عليه، وتلاحظ ان اللفظ واحد، غضبت عليه. وجدت زيدا كريما اي علمت، اي علمت، واللفظ واحد، مظبوط كده؟ اكتب عندك مثال اخر: ضربت زيدا، اسفل منها ضربت مثلا، اسفل منها ضربت في الارض. الأول ضربت زيدا من الضرب وهو الإيذاء، الإيذاء من الضرب هو الإيذاء. ضربت مثلا من الكلام، ضربت في الأرض أي سافرت، واللفظ واحد. مضبوط يا اخوانا الكلام ده؟ مثال اخر عين المال، عين المال، عين البصر، عين الماء، عين الرجل. الاول عين المال اللي هو الذهب والفضه ويدخل فيها الاوراق النقديه، عين البصر اللي هي الجارحه، عين الماء البئر، عين الرجل الجاسوس. اكتب عندك الترادف، الترادف عكس الاشتراك. الاختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى. مثال ذلك قمح وحنطة وبر. قمح وحنطة وبر. هذا مشهور عند العرب. تم الترادف كده مالهولي كده ابو حسن كده؟ مالهولي الترادف كده ثاني؟
الترادف هو عكس الاشتراك، هو الاختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى.
يبقى الفاظ ايه؟ مختلفة والمعنى ايه؟ واحد. اكتب بقى المعلومات ديت وما تستغربش. فالكلب عند العربي، فالكلب عند العربي 70 اسما. استغربت من اللي جاء. فللكلب عند العربي 70 اسما، وللأسد 500، وللحي 200، وللأسد 500، وللحي 200، وللعسل 70. للعسل، أيوة العسل 70 اسم. ماشي ماشي كده. اكتب عندك بقى والمعلومه اللي جايه ديت يعني ايه، رد عليها بالنواجذ لانها مهمه جدا. اكتب عندك والترادف ينقسم الى قسمين، ترادف تام، ترادف تام، وهو الاتفاق بين الكلمتين اتفاقا تاما، ويمكن تبادل الكلمات بدل بعضها في أي جملة دون تغير القيمة الحقيقية. وهو الاتفاق بين كلمتين اتفاقا تاما، ويمكن تبادل الكلمات بدل بعضها في أي جملة دون تغير القيمة الحقيقية، وهذا لا يوجد في القرآن قط وإن وجد في اللغة. دي أهم شيء بقى. وهذا لا يوجد في القرآن قط وإن وجد في اللغة. يعني مثلا ايه، وجاء ربك والملك صفا صف، ما ينفعش تقول واتى ربك ابدا. ومن اجل هذا قرر العلماء لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، لا يجوز ابدا. يعني ناخذ كل حرف ونقول له معناه كذا ابدا، لما؟ لأن الله عز وجل وضع كل كلمة لحكمة ولمعنى يعلمه سبحانه وتعالى، فلا يجوز مطلقا أبدا. يبقى عندي ترادف تام وترادف جزئي، خد بالك منها. في كلام العرب نعم يجوز، وخد بالك، نقول الأرض ونقول البسيطة، نقول ثعبان ونقول حية، خد بالك، ونقول جان فيما بيننا. ولكن عند مجيء الكلمة في القرآن لا يجوز لنا أن نرفعها ونأتي بمرادفها كأنها جان، فإذا هي حية تسعى، ثعبان، مش ده كل ورد لوصف إيه؟ شيء واحد. ومع ذلك لا يجوز أن نأتي بهذه اللفظ ونضعها مكان هذه اللفظ، لا يجوز مطلقا. فهمت إخواننا؟ يبقى عند ترادف تام وترادف إيه؟ جزئي. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.